www.hussainianih.org.
يا ذكرك التأريس يصحو ويسكو وفي ظلك الأجيال تطوى وتنشر نهضت ببيض وجه البغي وهو بزهوه مدل على الأيام ينهى ويأمر ولولا صراع البدر والأرض لم يقم من اليابس المنقوب ريان أخضر. على ذكرك التأريخ يصحو ويذكر. التأريخ الواقع هو وسيلة الرابط بين الأجيال السابقة والأجيال المعاصرة والأجيال اللاحقة، يعني احنا وسيلتنا الى التعرف على التأريخ او وسيلتنا الى الاتصال بالأجيال هو التأريخ، وبنفس الوقت الوسيلة لتنقل آثارنا إلى ما بعدنا أيضا التأريخ. التأريخ إذن ما تقدر تستغني عنه أمة من الأمم، يعني لا يتصور بعض الناس فيقول أن موضوع التأريخ راح الدنيا راح كنا بالتأريخ عن الاتقائن، خل التأريخ راح في وقته وإحنا بأمة والناس بأمة أخرى. هذا الواقع كلام غير سليم أبدا، لأن التاريخ يعيش في نفوسنا نتنفسه مثل ما نتنفس الهواء. شلون أنت نتنفس الهواء؟ نتنفس التاريخ. ما أنت مستغني عن تاريخنا، بل أزيدك أكو قسم من سلوكنا هذا اللي نسلكه يوميا، راحتنا وجيتنا وكلامنا وتصرفاتنا، هذا يتأثر تأثر مباشر بالتاريخ. زين، إذا التاريخ مسألة من مكائن الهامة اللي ممكن نستغني عنها. طيب إذا كان كذلك نرجع إلى تقييم التاريخ، نشوف التاريخ شنو الجوانب الإيجابية به وشنو الجوانب السلبية. هو التاريخ مثل باقي الأشياء، الأشياء كلها ما في شيء بالدنيا 100% زين أو 100% مو زين، كل شيء بالدنيا في جوانب سلبية وفي جوانب إيجابية. نرجع للتأريخ، نلاحظ التأريخ شنو الجوانب الإيجابية به وشنو الجوانب السلبية. أول جوانب التأريخ الإيجابية، يعني الشيء الزين من التأريخ، أن التأريخ مدرج. شلون يعني الآن الإنسان في حياته يفتقر إلى مدرس يدرسه، يفتقر إلى واحد يعطي معارف يعطي معلومات. الحقيقة أنت لما تبعد لك يوم كتاب تأريخ، لما تبعد ساعة من ساعات فراغك وتخلي لك كتاب تأريخ تستعرض الدنيا كلها، تمر عليك الدنيا لأحداث لأشخاص خيرها بشرها. إذا مر عليك هذا التأريخ أعطاك التأريخ دروسا بليغة ونقل لك الأجيال، أحضر لك الأجيال حتى كأنك تعيش معها. وبطبيعة الحال مدرس من هالنوع مدرس مهمون، التأريخ مدرس هذه ضرر عندما أنت تقعد وياه وتستفيد من عنده، تستفيد من عنده بدون عناء، تقرأه وتمر عليك سلبياته وإيجابياته، فهو مدرس ومن سيرة المدرسين في التأليف. أي من ناحية، من ناحية ثانية التاريخ به عظة وعبرة، موجه. مثلاً أكو مدرس وأكو موجه، ترى أكو فرق بين الموجه والمدرس. يعني أنت قد تلقى مدرس مو موجه، قد تلقى مدرس مهمته يحشي ذهنك بالمعلومات بس، أما موجه يعني يقدر يوجه يرشد للأصوب، يحط إيده على الغلط على الصح. لا، هو أكو واحد مهمته نقل المعلومات، يجيب لك هالمعلومات يضعها بين يديك، مثل فد واحد ينقل النقود، يخلي النقود، لكن ما يبين لك ان هذا النقد زائف ام صحيح، هذا النقد مثلا نفيس او عادي. هاي مرحلة التقييم مرحلة ثانية ما لها علاقة بمرحلة المعلومات. المرحلة الاولى مرحلة المعلومات، ان التاريخ يعطيك معلومات، يعطيك يعني مثل الصورة، الصورة اللي توجهها الى منطقة يتلقط لك، هاي اداة التصوير تلقط لك الحفوة والارض والانسان والجدار كل تلقط لك ترى وشيء. بس اما التقييم مو شغل عن التقييم، يقول لك مثلا هذا صح او هذا غلط، او يقول لك هذا الجدار افضل او هذا الحفاة افضل، لا، التقييم مرحلة اخرى. اذا التاريخ في نفس الوقت اللي هو مدرج هو موجه ايضا. شلون موجه؟ يعني مثلا انا عندما ادرس التاريخ واعرف ان امة من الامم تمزقت بسبب التفرق، طبعا راح يعطيني درس، راح يخليني ادعو للوحدة، ادعو الى التخلص من الفرقة، لان اقول ان الاجيال اللي قبلي مرت بدور فرقة والفرقة قضت عليها، فعليه يجب ان ادعو الى الوحدة، ادعو الى التماسك، ادعو الى التآلف، لان الفرقة تمزقها للأمة شر ممزق. هذا المعنى القرآن الكريم حرص عليه. يعني انت الان لما تجي الى المواضيع التاريخية بالقرآن، الى القصص التاريخي الموجود بالقرآن، سرد الوقائع، اكو وقائع تاريخها القرآن الكريم مر عليها، مثلا قصة يوسف وفرس، قصة قابيل وهابيل، قصة موسى والخضر، قصص من النوع كثيرة القرآن الكريم مر بها. هذا القصص التاريخي شو يستهدف من القرآن؟ ترى ما يستهدف الظاهرة التاريخية، يعني مو قصة يبين واقعة وأبطال وأحداث وزمان ومكان، قصد العظة والعبرة من التاريخ بس. الهدف لقد كان في قصصهم عبرة، هذا الهدف. الهدف أن القرآن الكريم عندما ينقل لي قصة آدم ويبين لي شنو المقصود منها بالعبرة، يريد يقول لي أن واحد من أولاد آدم راح نتيجة الصراع، يعني صار أكو غلط بالأسرة وراح نتيجة الصراع، صار أكو تفضيل. شلون يعني تفضيل؟ واحد من أولاد آدم انطوا البنت الجميلة، واحد من أولاد آدم أخذ البنت القبيحة، صار صراع ما بيناتهم من ناحية الزواج، وتطور هالصراع صار قبل أن قتل أبوه. القرآن عندما ينقل الحادثة سيري ما يريد يسليني، يريدني أقتل الوقت، إنما يريد يقول لي أن هاللون من الغلط لا يصير عندك بالبيت، لا يصير عندك بالمجتمع هاللون من الغلط، لأن هذا اللون من الغلط يؤدي إلى نتائج غير طيبة، يؤدي إلى صراع، فيريدني أخذ العظة والعبرة. اثنين، الفائدة الثالثة من التأريخ، التأريخ مثلا من فوائده، طبعا أنا ما أريد أجمع لك كل فوائده، إنما أعطيك نماذج يعني للتدليل. من فوائد التأريخ أن يبعث بالأمة بالاعتزاز بالماضي إذا كان في الماضي ما يعتز به. طبعا أنا وأنت كمسلمين لما نريد نرجع إلى تأريخنا نلقى أكو في تأريخنا عينات ونماذج إذا مرينا عليها تبعث في نفوسنا الشعور بالخيلاء بالعظمة. ما من شك أنا لما أستعرض تأريخ الصحابة الأول لما استعرض تاريخ الفتوحات، لما استعرض تاريخ القيم والاخلاق اللي كانت موجوده انذاك، تبعث في نفسي الاعتزال، اعرف عندي جذر سليم، عندي اصل سليم وجذر سليم مو منخوب، عندي اساس مو منخور، اساس طيب، يبعث في نفسي الشعور بالاعتزال. ما من شك ان الانسان اذا عرف ان الى بالتاريخ جذور عريقه، والى بالتاريخ حضاره عريقه، ويجي التاريخ ينقل لي اخلاق ابائي، ينقل لي مواقفهم، مواطن العظمه في سلوكهم، طبعا راح يملأني بالشعور بالفقر وبالاعتزاز وبالزهو، ينقل لي تماما العالم اللي مشرق اللي مملوء فخار ومملوء عطاء، يخليني انا اقعد افكر اقول ليكن اصير اقل من هذول. وان كان الانسان عيب انه يقعد بس يتكرر الماضي، كانوا عندي اباء، يعني مو اكو احيانا، اكو تعبير جميل جدا، اكو احيانا بعض الامم ماضيها ياكل حاضرها. شلون يعني ماضيها ياكل حاضرها؟ يعني كل ما عندها انها قاعده تكسر ما كان عندها، كانوا عندي اباء يوم من الايام. اما لما تجي الى واقعها المعاصر تلقى واقعها خجل، واقعها خالي من الفقر، تلقى عندها واقع معلش منحط. زين، هذا شيء يفيد ان يقعد يكسر الماضي. لذلك انت تلقى بعض الادباء يقول واني وان كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهور في كل موكبي، فما سودتني عامر عن وراثة، أبى الله أن أسمو بجد ولا أبي، ولكنني أحمي حماها وأتقي أذاها وأرمي من رماها بمنكبي. هذا شيء سليم جدا، أن الإنسان يقعد يقول لك أنا يوم من الأيام كانوا عندي أباء بس أقعد أفتخر بهم وأقعد أعلق ذكريات آبائي وأنا في واقع مر. لا، ينبغي أن تاريخي يبعث بي الاعتزال. إذن هذه فرد نماذج الواقع من الجوانب الإيجابية بالتاريخ. خلني أجي لبعض الجوانب السلبية، هل تتنظرت إليها؟ أكو بالتاريخ جوانب سلبية مثل ما في جوانب إيجابية في جوانب سلبية. مثل الجوانب السلبية، أولا أن التاريخ من سلبياته أن ينقل الأحقاد. يعني أنت قد تلقى أكو أحداث مرت بالتاريخ خلقت أحقاد، يعني خلقت نزاع وصراع وأحقاد. التاريخ هذا لما يمر ينقل الخير والشر، راح يسوي مثل واحد بيبع عودة ينبش لنار، النار مغطاية برماد، في هذا ينبشها يطلعها للنار من تحت الرماد. التاريخ أحيانا ينقل الأحقاد التي عاشتها الأجيال السابقة، عاشتها الأمم السابقة. ومع شديد الأسف كثير من الأمم لما تمر بتاريخها تلقى جانب الحقد يطغى على تاريخها، جوانب الإشراق ما تطغى على تاريخها، لكن جوانب الأحقاد تطغى على تاريخها. يعني هذا بدلا من أن يبعد ويدرس جوانب الخير بتاريخه، لا، تلقى ما عنده إلا أن يبحث عن الشر، يبحث عن العيوب، يبحث عن المشاكل والبلاء. يعني ماخذ من التاريخ الجانب السلبي. احيانا التاريخ ينقل احقاد، وشلون نقدر نتخلص؟ قد يقول واحد هذه مشكله، شلون احنا نقدر نتخلص من هالاحقاد؟ ترى شوف، انت لما ترجع الى تاريخ الانسان ما ممكن تلقى انسان ينولد يطلع من بطن امه والله مخلي ببطنه احقاد. ابدا، الله عز وجل يخلقنا نظار طاهرين طيبين ويطينا للمجتمع واحنا نسخ نظيفه. لكن منين يجينا هذا الحقد والبلاء؟ يجينا من تغذيه المجتمع. تغذيه المجتمع علينا ان تتوقف على المدرس، المدرس هو بوسعة أن يمتص الجانب السلبي من التأريخ. شايف؟ أنا بكرة لعله إن شاء الله تقليل مناسبة أبين لك الشاب يلعب الإعلام والمنبر الشاب يلعب دور ضخم في تربية الأشخاص، وش كثر عليه مسؤولية أمام الله وأمام الأجيال. وحياتك هاي بعض المنابر قد تلقى بعض الناس يوقف وراء وسيلة الإعلام، هذا منبر إعلامي، عندما يوقف وراء هالوسيلة الإعلامية ما تشعر أكو إنسان جاي يخطب، تشعر أكو نار جهنم جاي تطلع، بد نار مملوءة حقد يهمها أن تدمر المجتمع. ليه؟ ليه؟ نذنب الأجيال. حتى إذا كان الجيل غلطان بدل ما أجي أسوي أطلع من غلطة جهنم أوقدها، أجي لي أحط إيدي على الصح أمتص البياته، فبالي أجي أقول له إذا قبلنا غلطة وإحنا لا نغلط، إذا اللي غيرنا انحرف إحنا لا ننحرف، أسلط الأضواء على أسباب الانحراف أعالجها. أنا لما أجي كطبيب ألقاني مريض سيئين من الألم، ما أقعد أضخم للمرض، أقعد أقول له غلطت وهذا مرضك هالشكل وهالشكل، لا لا هذا أنا راح أموت نفسيا. المهم أنا أجي ليه؟ أحاول تخليصه من المرض، أسلط الضوء على المرض، أحشدش عندي وسائل للقضاء على المرض. فالتأريخ الجانب السلبي هالأحقاد اللي ينقلها، لنقعد نعيش قبل 3000 سنة. أكو بعض الناس يمشي على الأرض في القرن 20، ولكنك إذا رجعت إلى محتواه وجدت قرنا من القرون التي مرت قبل 3000 سنة تمشي على الأرض. بس نشوف مو إنسان، لا بتشوف كتلة من تاريخ الأحقاد جاي تمشي على الجاع. هذا بلاء وهي بلاء. إذن التاريخ احنا تمام ما نقدر نفرغ من المحتوى. يعني قد يجي واحد يقول انا شو يعني نيجي نبطل ما ننسي وقائع التاريخ السابقه، يعني نلغيها نطمسها نشطب عليها؟ لا، ما اقول لك التاريخ يبقى امانه بخيره وبشره، لازم ينقل كما هو. لكن الشيء اللي نقدر نسويه شنو؟ الشيء اللي نقدر نسويه ان نسلط الاضواء على اسباب الخطا وندعو الناس الى تجنب اسباب الخطا، أن نحط إيدنا على مواطن الخير بالنفس الإنسانية مو على مواطن الحقد والشر. أي من سلبيات التأريخ. بعد من سلبيات التأريخ أن التأريخ أحيانا قد يزرع في نفس الإنسان ردة فعل تبعده عن التأريخ. شلون يعني؟ أنا أجي إلى ابن خلكان. ابن خلكان مؤرخ زين عنده كتابة وفيات الأعيان. أجي ألقاه ابن خلكان يقول أنا ما أذكر بكتابي هذا إلا الصحابة، ومو كل الصحابة، أذكر المهمين اللي يذكر يعني الصحابة والتابعين اللي يذكر السؤال عنهم. أكو مهمين من الصحابة والتابعين، يعني الناس لها شغل بسيرتهم تسأل عنهم، أنا أذكر هؤلاء. هذا أقول الرجل حقه عند منهج مبين، هو في صدر الكتاب مبين، ترى أنا منهجي أني بهالكتاب ما أذكر إلا الصحابة والتابعين المهمين اللي الناس تسأل عنهم. زين أرجع أسئل ابن خلكان أقول له تعال الحسين مو مهم في نظرك؟ يعني ما أدري مو من الصحابة الحسين؟ مو عاشق قبل النبي؟ هو دخل عرف نظرك للصحابي، تعرف الصحابي ياهو اللي يعرفوه المؤرخين والعلماء يعني رجال الدراية لما يجون إلى تعريف الصحابي، من هو الصحابي؟ يقول لك الصحابي اللي شاف النبي وعاصره ولو ساعة. نقول له الحسين مو 7 سنين عاش على صدر النبي، رباه ونشأه، مو سيد شباب أهل الجنة، مو ابن رسول الله، مورد الأغنى التاريخ الإسلامي بعطاء عطاء الفكري وعطاء الاجتماعي، لأن كل الموجودات دي. طيب أنت ليش ما ترجم للحسين؟ ليه لما تمر بالحسين ليش ما ترجمه؟ ما ترجمه للحسين ليه؟ لان طبعا هذا الرابي ترجم الحسين لازم يبين ليش انقتل، واذا بين ليش انقتل منو قتله، واذا منو قتله مع راح في جرثيم قد اسئله البابا والسريق ابدا ما قلعي هذا كله. فنهائيا الغى، اجي انا كمسلم معاصر ادور اقول وين كتب التراث، يقولوا لي هاي كتب التراث ومن جملتها الكتاب وفيات العيان مثلا، فاجي الى كتب التراث واشوف وفيات العيان يمر بالحسين، ما يذكر الحسين ولا الى علاقه للحسين بالمره، هذا راح يفرق في نفسي الم، راح يخليني اتهم التاريخ، واتهم يعني بالحرف الغليظ بالحرف العريض، اضع عليه علامه استفهام، اقول هذا التاريخ تأريخ مو موضوعي، هذا التأريخ تأريخ خالي من الإنصاف، تأريخ ما بيروح أبدا، أحسد عليه، ومو سهل على فرد من أمة يجي يحسد على تأريخه، هذا جانب سلبي من سلبيات التأريخ. الواقع أن التأريخ يجب أن يمر فيترجم الناس بخيرهم وشرهم، أنت كمؤرخ خليك أن تذكر، أما التقييم، التقييم ما لك علاقة به، التقييم خليه لفلسفة التأريخ، أكو مؤرخ وأكو فيلسوف تأريخي، الفيلسوف التأريخي هو يجي يشرح، أنت إذا تدخلت بفلسفة التأريخ راح يجرك الهواء، العلوم إلها تخصص، أعتقد إذا نبقى نعرف اليوم كل مقطع من مقاطع المعرفة، كل جزء من أجزاء المعرفة الإنسانية أكو بيه تخصصات، ما يصير واحد يتخصص بكل شيء، واحد يتخصص بكل شيء ما يصير، غلط يعني، هذا الإنسان كله يلا يتسع زمانه وعمره وقابلياته كلها يلا تتسع للتخصص الفرع من فروع المعرفة، ويا ريت يقدر يكمل ذات الفرع، مو سهل يعني. تتصور أنت نفس علم التاريخ، علم التاريخ فيه تقريبا 10 فروع، كل فرع يحتاج إلى التاريخ، غير علم التاريخ العلوم الأخرى كل علم يتجزأ إلى أجزاء، تصور إذن هاي إذن واحدة إذن الإنسان تلقى بها عشرات الأطباء متخصصين كل واحد بجزء من عدها، فالعلوم اليوم أصبحت واسعة تحتاج إلى تخصص، يصير واحد يجي يقول أنا هاي كلها أعرفها، أو هاي أنا كلها متقنها، أو هاي أنا كلها دارسها، طبعا أنت واحد سلامة ما إلى قيمة وعقلها ما إلى قيمة، هو سلامة ما إلى قيمة جن. فالواقع إذن على المؤرخ أن ينقل التأريخ، أنا ليش أقول لك الشكل وخل أضرب لك مثل، يا شيخ المؤرخين يا الطبري، أنت تعال أنت إذا تذكر حادثة شنو علاقتك بتقييم الحادثة، أنت أذكر الحادثة والتقييم ما لك شغل بيه، لا تيجي تقيم او تيجي تعلل وتخلي نفسك ما بحكى بعدين، انت ليش؟ انا ضرب لك مثلا، ترى هذا من كبار مؤرخينا، هذا من كبار مؤرخينا، يجي الى حادثة مقتل مالك ابن نويرة، طيب مالك ابن نويرة انقتل، عشان ليش انقتل؟ ما لي شغل بيه، يلا قلنا احنا ما بنحط ايدينا على المواطن السلبية، خلينا انقتل، انقتل مالك ابن نويرة وانتهى، لأن لما انقتل قطعوا راسه وجابوا راسه ورؤوس جماعته سووها مناصب حطوها تحت القدور، زين جابوا الرؤوس والله كل جدر عليها على سر مناصب ثلاث رؤوس حطوها نصوا عليها القدور، أرجوك هذا خلق إسلامي، الإسلام هو يقبل المسلم، الإسلام يرضى بهذا الأجيال، وين هذا يعني، هذا عمل إلى علاقة بالإسلام من قريب أم بعيد؟ صارت أساسي الرؤوس، شوف الطبري من سووها أساسي للرؤوس، وجهوا النار تحتها من الصبح للمغرب، تدري شو يقول الطبري شيخ المؤرخين، يقول مالك ابن نويرة النار اشتعلت من الصبح للمغرب ما وصلت الرأس، هي يقول شعر هواية، عنده شعر هواية، فلذلك النار ما وصلت إلى رأسه، زين هذا يحترم عقل الله أرجوك، لا يحترم عقل القارئ، مو بس عقله، يحترم عقل القارئ، هل سمي يقول أكو ناس راح يقرؤوني، ذول اللي يقرؤوني شو يقولون، ما أدري شلون يعني،
اكو شعر من الصبح لليل في سعي دينار وما يشتري.
وين صاير هذا؟ وين مكان؟ شنو ليش عنده شعر هذا؟ شنو العملية؟ كيف؟
فليش انت ليش ما تترك التقييم؟ قول خلاص، قول اكو جماعة غلطوا ارتكبوا هالشيء الجريمة وروح، ما لك علاقة، خلي ايدك على ضميرك. اما التقييم والتعليل اتركه للتاريخ، اتركه للاجيال، اتركه لفلاسفة التاريخ. يعني ليش صعب عليك أن تقول أن هذا الرجل إنما ما احترق رأسه لأن مرضي عند الله مثلا، لأن من أهل الجنة مثلا، حتى ما لازم لأنه ما تقدر تقولهم، لا قول خلص وضع الراس وأسلي وأقد في النار. إذا أعود للموضوع، تاريخ من سلبياته، من سلبيات التاريخ أن أحيانا ينقل الحقد. وحدة ثانيا أقول نقطة جدا مهمة أرجو أن تسمعها للمجلس. تاريخ لما المؤرخ يذكر لنا الحادثة ما يقدر يذكر لنا القرائن المحيطة بالحادثة، والحال القرائن المحيطة بالحادثة هي اللي تلقي ضوء على الحادثة. يعني أنا ما أقدر أفهم الحادثة إلا أعرف القرائن الدائرة مدايرها، أعرف شنو شلون صارت بيا مكان، شنو السبب، شنو ورائها. إذا ما أعرف القرائن ما أعرف تعليل الواقع. والتاريخ أحيانا ينقل الواقع وما ينقل القرائن المحيطة بالواقع. شنو مثلا ينقل فلان ابن فلان انقتل لأن منع الزكاة. طبعا أنا كمسلم لما أجي أقرأ التاريخ وأشوف واحد منع الزكاة، طبعا اللي يمنع الزكاة ويعتقد أنها مواجبة يعني ينكر ضرورية من ضروريات الدين، واللي ينكر ضرورية كافر. فأنا لما أقرأ الحادثة أقرأها بدون أن أعرف الأجواء المحيطة بيها، ليش هذا منع وشلون منع وهل صدق كان مو معتقد بيها. ويمكن الإنسان مثلا يصلي وما يعتقد بالصلاة، يعتقد بوجوب الصلاة وما يعتقد بوجوب الزكاة، والحال دائما الزكاة مقرونة بالصلاة. لما أطب إلى واحد وألقى داعد يصلي ومستقبل القبلة ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وكل ظروف الإسلام موجودة عنده ظروف كاملة، ويجين التاريخ يقول لي هذا كان ينكر الزكاة، تقول له أنا في مثل هالحالة بواقع الأمر أن تأييدنا ما يقدر ينقل الصورة كاملة، لأن ينقل الحادثة بدون الأجواء المحيطة بها، والأجواء المحيطة بالحادثة هي اللي توضح للحادثة، هي اللي تكشف للحادثة. مثل أقرب لك المعنى، مثل الآية وسبب نزول الآية. مثلا أنا أقرأ بالقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أقرأ على الثلاثة، أعرف أبو ثلاثة تخلفوا عن الحرب، القرآن الكريم سقط عليهم وبعد ذلك رضى عنهم النبي، ربطوا أنفسهم بسواري المسجد واعتذروا ونزل الوحي برأهم ورضى عنهم. لكن لما نقل للتاريخ حادثة ذولا ما نقل للظروف المحيطة، شنو اللي خلاهم ما يرحون للقتال؟ ليش؟ شو وراءهم؟ أكو عندهم عذور لو ما عندهم عذور؟ عذرهم مشروع لو مو مشروع؟ هاي الأضواء يسموها أسباب النزول. سبب النزول هذا مثلا أضرب لك مثل آخر، اليوم مثلا أنا أقرأ بالقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقولوا للمؤرخين أن هذه الآية نزلت بسبب وهو أكو عبد واحد مرفد يوم النبي صلى الله عليه وآله لقال واحد لازم العبد يدلل عليه يصيح من يشتري هذا العبد، والعبد يقول لي يشتريني خلي يعرف سلفا أن إذا اشتراني أنا ترى ما أكو وقت من أوقات الصلاة خلف النبي أتخلف عنه أبدا، لما في وقت صلاة رح أصلي خلف النبي حتى لو يذبحني سيدي ما أتأخر أبدا، فليجي يقدم على شرائي خلي يعرف خلف معنى هذا. ترى أنا إذا أخذني واحد رأسا بمجرد أن في وقت الصلاة أعوفه أروح أصلي خلف النبي أخلص وأرجع إليه. فالعبارة لفتت نظر النبي، وفي نفس الوقت النبي اشتراه وأعتقى، وحادثة عريضة طويلة. بس أنا لما أقرأ الآية بدون أن أذكر سبب النزول ما أعرف العنصر الإنساني الموجود بالآية. سبب النزول إذن يشرح لي جو الآية. كذلك التاريخ أحيانا ينقل لي الصورة بس ما ينقل لي الأجواء المحيطة بالصورة كلها. فلذلك يجين التاريخ ناقص وتجين الحادثة ناقصة. هاي من سلبيات التاريخ. زين هذا شو نسميه التاريخ يا تاريخ؟ هذا التاريخ بكتاب. هذا التاريخ المكتوب بكتاب. عندنا تاريخ مكتوب بالتراب. على القسم الثاني من أقسام التاريخ. هذا التاريخ اللي موجود بالتراب أفضل من التاريخ الموجود بالكتاب. الآن علماء الجيولوجيا. علماء الجيولوجيا مثلا يجون يطلعوا لهم كائن من الكائنات الحية المتحجرة. مثلا بالقطب الجنوبي بالقطب الشمالي قالون فت حيوان متحجر صاير في درجة برودة 35-40 تحت الصفر بد مليون سنة مر عليه وهو محتفظ بهيكله البرودة حافظته. يجوني علماء الجيولوجيا يأخذون هذا يدرسوا دراسة كافية يقولون رأيهم أن هذا عاش قبل مليونين سنة مثلا عمره هالقد حفظ ليه التراب. التراب يحفظه إلي كما هو ما يجيب ليه مزور. التراب ما يجور التاريخ جاب ليه هذا كما هو شرح ليه كما هو ما زوره جاب لي عمره وجاب لي أن الدنيا قبل مليونين سنة بيها هيك نوع من الحيوانات مثلا ديناصور من الحيوانات المنقرضة. منين عرفنا؟ عرفنا من بعض الكائنات المتحجرة أو من بعض الأمكنة اللي تحجر فيها وعرفنا وعرفنا عمره وعرفنا تاريخه. من اللي نقل لنا تاريخه؟ نقل التراب والتراب لا يكذب بينما التاريخ يكذب. دون يكذب فمثل أضرب لك تاريخ مثلا يقول أن زيد ابن علي عليه السلام زيد ابن علي لما أراد أن ينهض أجوا لي جماعة من أهل الكوفة قالوا له تعال تبرأ من الصحابة. قالوا أنا ما أتبرأ من الصحابة أبدا. قالوا العجيب ما تتبرأ إحنا نبرأ منك الرفضك فسموا الرافضة. من ذاك اليوم سموهم الرافضة. من اللي يروي الرواية عن من يروها؟ يروها عن الشعبي. تبين الرافضة منهم اللي رفضوا زيد لأنه رفض أن يتبرأ من الصحابة. أنت تقرأ التاريخ هكذا تيجي تدرس تاريخ الشعبي تقول الشعبي شو وقت عاد وحادثة زيد شو وقت صارت تلقى الشعبي ميت قبل زيد بسوى 14 سنة. فمنين هيدا من جاي 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 منين حطي المرأة منين جاي منين الأجيال موعد تطلعون تاريخ من النوع تطول الأجيال وبيها الافتراء وهالكذب. أرجوك أنا لما أقرأ تاريخ من هالنوع تبين لا تاريخ يكذب تبين تاريخ الكتاب يكذب ولكن تاريخ التراب لا يكذب. التراب ينقل لي تاريخ سليم ما ينقل لي تاريخ نعم باطل. أي وحدة ثانية تاريخ الكتاب أحيانا ما ينقل لي طيوف العظمة أو طيوف الضعة كما ينقلها تاريخ التراب. شلون يعني؟ يعني تفرض أنت تقعد بالكتاب تقرأ صورة للأهرام تلقى في المؤلف يقول لك أن الأهرام تقريبا انبنت وبناءها أكل مدة طويلة وتعبوا عليه عشرات الآلاف من العمال وذبوا أموال قائلة. كل ما تقرأ الصورة بالكتاب الصورة ما تطيق في ذهنك صورة قوية متموجة بعكس ما لو وقفت على التراب. إذا وقفت على التراب ميدانيا وشفت الأهرام بنفسك وشفت العظمة اللي موجودة بيها وشفت الأثر الشد ضخيم وشفت آثار الصنعة والإبداع طبعا هذا يبعث في نفسك طيوف عظمة. ولذلك أبو الطيب المتنبي لما مر عليها قال أين الذي الهرمان من بنيانه ما يومه ما قومه ما المصرع تتخلف الآثار عن أصحابها حينا ويدركها البلاء فتصرع. فتشوف أن الأثر اللي حفظه إلى في التراب بعث لك شعور بالعظمة والاعتزاز فصار طيوف عظمة أكثر من طيوف الكتاب. ولذلك يقولون صورة واحدة كمثل قيني يقول صورة واحدة أفضل من 1000 كتاب. شلون يعني صورة واحدة أفضل من 1000 كتاب؟ يعني أنت الآن ابعد تقرأ كتاب عن أضرار الحرب، ابعد تقرأ كتاب يوصف لك الأهوال، الحرب تدمر العمران، تقضي على الحضارة، تسفك الدماء، تسبب مشاكل وبلاء، تشمعها تقرأ كله بالكتاب. هذا شيء لو تقرأ 10 كتب مو مثل ما توقف لك ربع ساعة على ميدان وتلقى الشباب صايرين رجلين وشتار وممزقين قطع قطع ملبوبين بالصحراء، تعاين هالمنظر هذا يترك يهزك من أعماقك. هذا مو مثل الكتاب اللي تقرأ، الصورة اللي تقرأها تبعث في نفسك روعة ولوعة وتهزك من أعماقك، بعكس الكتاب. الكتاب تقرأه ويجوز ما يأخذ منك إلا أثر بسيط، فكتاب التراث تأريخ التراث شفت لي غير تأريخ الكتاب. التراب أمين ما يزور، والكتاب أحيانا يزور. التراب ينقل صورة كاملة والكتاب ينقل لك صورة مو كاملة. التراب وحي وأثر على النفس أكبر من وحي الكتاب وأثر على النفس، فلذلك التراب يلعب دورا. ولهذا أنت ملاحظ لما ترجع إلى أدبنا، ترجع إلى تاريخنا، إلى حضارتنا، تلقى دائما أدبائنا وشعرائنا مطالع قصائدهم كلها مطالع بالتراب بالبقعة. وقفت على ربع لمية ناقتي فما زلت أبكي عنده وأخاطبه وأشكوه حتى كاد مما أبثه تكلمني أحجاره وملاعبه. تقرأ مثلا للشريف الرضي: قد مررنا على الديار خشوعا ونظرنا البنا فأين الباني، وعرفنا الربوع حين مررنا فذكرنا الأوطار بالأوطان، ما أقل اعتبارنا بالزمان وأشد اغترارنا بالأمان. تلقى دائما أدباءنا، تلقى عظمائنا: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. القرآن يدفعنا يقول امشوا ميدانيا على الطبيعة، اقرأوا تاريخ التراب حتى تعرفوا العظمة منه. زين إذا عرفت هذا ألفت نظرك. لذلك تقول أم سلمة رضوان الله عليها، تقول دخل إلي رسول الله صلى الله عليه وآله انفرد بحجرته، قال لي: يا أم سلمة. قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا تخليني واحد يدخل علي، خليني أريد أن أنفرد بنفسي. تقول أم سلمة: لم ألبس أن جاء الحسين وهو طفلي، إجا الحسين رأسا انفلت من يدي، حاولت أمسك ما قدرت، انفلت من يدي، دفع الباب ودخل على النبي. يقول: شفت أن النبي تألم، النبي مصيني قال لي: ليكن واحد يدخل علي، خليني وحدي. شفت أن النبي تألم ويتأثر. يقول: عاينت من شقوق الباب، شفت الحسين حاط حنشة على رأس رسول الله، والنبي جامعة يعني جامع يديه عليه ويضمه إلى صدره يقبله، وعيناه تفيضان دموعها. يقول: دخلت عليه قلت: روحي فداك يا رسول الله. ليش البكاء؟ قال لي: يا أم سلمة، آنفا كان عندي جبرائيل، جبرائيل كان عندي قبل لحظات، أخبرني بمصرع ولد الحسين وقال لي: سأريك تربته، ما ناولني شيئا من تربة الحسين. تقول: أعطاني تراب أحمر، قال لي: احتفظي بهذا التراب. ليه؟ جبرائيل ينقل التراب، جبرائيل يريد ينقل تاريخ الحسين بهذا التراب. تاريخ هذا التراب يروي، هذا التراب بوحي بإيحاء. يعني أنت كمسلم تعرف أن هذا التراب أولا من تراب يضم جسد الحسين، وبعدين من تراب أمسكه جبرائيل بيده، وبعدين من تراب باركه النبي بيده، وبعدين تراب هذا شعليه ملامع، شعليه رسوم، عليها رسوم الدماء الطاهرة التي أراقها الحسين على صعيد كربلاء على هالتربة. بإيحاء هذا التراب، بوحي، بعطاء، بإيحاء بما جرى في كربلاء. فلذلك الله عز وجل أمر جبرائيل، وجبرائيل بدوره نقل التراب وأعطاه إلى النبي. النبي بمجرد أن وقعت عينه على تراب كربلاء اغرورقت عيناه بالدموع. أقول له يا رسول الله، كل مسلم من المسلمين ينتمي إليك ويعتز بولاء أهل بيتك، إذا وقعت عيناه على تراب كربلاء تغرورق عيناه بالدموع. يعني الواقع عيوني أنا ما تشوف تراب، إنما شو تشوف العظمة اللي مثلها الحسين على التراب، تشوف التضحية، تشوف الفداء، تشوف شلون وقف الحسين يريق الدم الطاهر على تراب كربلاء على ذلك الثرى. وبس التراب لا، يشوف الدموع التي أراقتها بنات الزهراء على هذا التراب. وأعتقد هذا هو اللي دفع الشريف الرضي في قصيدته المقصورة عندما مر على كربلاء، قام يجول ما بين المصارع من قبر إلى قبر ويقرأ كربلاء لا زل بكربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى، كم على تربك لما صرعوا من دم سالا ومن دم جرى. اي واحد يقف على تراب كربلاء وما يلمح خطوات بنت الزهراء يوم مرت ساعية الى مصرع اخيها الحسين، سابك عشرها تنادي يا رسول الله، هذا حسينك بالعرى، محجوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والردى، ومن ورائها لفيف من الأرامل واليتامى. هي لا ولا تتعماي خويا نار، حلمك تلذع شلاي، عيش ويعيش الحزن وياي، أنهم جوابا جوابا يا حسين. نسألك اللهم وندعوك ونتوسل إليك بوجهك الكريم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. آمنا اللهم في أوطاننا، وفقنا لما يرضيك. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقضى لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع لزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.